أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله سبل السماء. السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الروايات التي مر أنه قد يستدل بها على بطلان ترك الركعة مع التسليم، يعني مع مجيئه بالسلام والتسليم، الطائفة الأخيرة هي هاي الروايات التي متعددة كثيرة، لا أقول مستفيضة، متعددة، فيها ما هو سنده صحيح وكذا. طبعا مفادها كما ذكر الصدوق ظاهر مفادها، يعني ظاهر مفادها إسهاء الله عز وجل للنبي، يعني حسب ظاهرها. على كل، بعضها ضعيف السنن، لا فيها صحيح السنن ومتعددة. طبعا كما ذكر علماء الطائفة أن هذه الروايات مخالفة لظاهرها، يعني مخالفة إلى الضروري كثير من أدلة المذهب والقرآن، مثل ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وغيرها من الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الزلل والخلل والخطل والغفلة وكيف لم يجر. على تقدير أمس أمر بنا أن الصدوق رحمة الله عليه وإن طعن عليه هذا الرأي وكذا كذا، لكن حقيقة رأيه مع أنه مرفوض ليس سهو النبي كما مر، وإنما هو ماذا؟ إسهاء النبي، إسهاء الله عز وجل لسيد أنبيائه بغرض دفع مسار الغلو في النبي. اي مقصود هذا السهو الذي اسهر، ليس مقصود عند عبارة، ليس مقصود عن نقص فطرة وجبلة، وانما الله عز وجل هكذا حسب زعم. بالتالي حسب كلام الصدوق مع أنه مرفوض ومطحون وكذا كذا، لكن أقصد واقع كلام الصدوق مو بالصورة التي ينسبها أو يتوهم نسبتها إليه الآخرون كثيرون. بالتالي عند الصدوق حسب زعمه أن النبي لم يخرج عن العصمة، لا زال في كنف الله، مو كنف قصور الفطرة أو الجبلة أو سيطرة الشيطان أو غيره أو سيطرة الغفلة والسهو. فما دام هو في تحت حيطة الله وقدرة الله، إذن ليست خروج عن الاعتصام بالله. هذا حسب زعم الصدوق أقصد. أقصد حسب زعم الصدوق غير ما يتوهم وينسب إليه. هذه نكتة مهمة فقط بين أمس. هذه الروايات رغم أنها مرفوضة عند قاطبة علماء الإمامية و مع ذلك هذه الروايات لم يسقط مضمونها بتمامه علماء الإمامية، بل يعني مضمونها في النبي السهو مطروح، أما أن كيف يعالج السهو كيف كذا 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 المذكور في الروايات هذا مأخوذ به. فالتقية في أين؟ التقية في نسبة هذا السهو للرساء للنبي، أما أصل كيفية معالجة الصلاة المذكور في هذه الطائفة من الروايات هذا مأخوذ به يعمل به. لما مر مرارا أن الفقرات الحديث الواحد، بل فقرة الواحدة للحديث قد تكون جملة منها تقية، جمل أخرى ماذا ليست للتقية. بل الأكثر من ذلك، أكثر من ذلك، شلون أكثر من ذلك؟ جملة واحدة القيد تقية، أصل الجملة ليست للتقية. ولا ما شاء الله هي موجودة أمثلتها. هاي بعد شوف شلون جملة واحدة مو فقرة واحدة، جملة واحدة نفس الجملة الواحدة القيد فيها تقية، أصل الجملة ليست للتقية. هذا موجود في الرواية مهم. هذا المطلب إذا شوي دققنا فيه لاحظ يعني الجملة أصل الداعي من الحديث بها جدي، القيد شنو ليس جدي، ففي جملة واحدة يمكن أن يكون كل كلمة كلمة فيها الداعي مختلف عن الكلمة الأخرى. هذا ما أصر في على بيانه أهل البيت عليهم السلام في نزول القرآن. أنه ليس فقط الآية الواحدة يمكن أن تنزل في مواطن متغايرة، صدر الآية في شيء، ذيل الآية في شيء، وسط الآية في شيء، هذا هم بينوه صلوات الله عليه. أكثر من ذلك عندهم بيان أن الكلمة الواحدة قد يكون لها سبب نزول غير سبب نزول ماذا؟ الجملة. يصير شلون يصير؟ وللأسف يعني مفسري العامة هو واضح ابتعادهم عن أهل البيت، مفسري الخاصة هذا المبحث ما فعلوه بشكل قوي مع إشارة أئمة أهل البيت إليه. أن الكلمة الواحدة قد يختلف سبب نزولها عن الكلمة الثانية، ولم يجوا قد واحد يستغرب شلون يعني يقول الكلمة الواحدة ليست جملة يصح السكوت عليها. جواب عدة أجوبة منها هكذا أن المراد من الكلمة الواحدة يعني الجملة مع الكلمة غير الجملة بدون الكلمة مثلا. نعم أما وحدة السياق فأكثر شيء يفنده أهل البيت في القرآن، يقول القرآن لم ينزل بسياق واحد. وحدة سورة عدنا، وحدة آية عدنا، وحدة جملة عندنا، وحدة سياق في القرآن، القرآن حسب بيانات أهل البيت ليس مبنيا على وحدة السياق. الآن ما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة السورة؟ هي نكتة مهمة. ما هو الفرق بين وحدة السياق ووحدة الآية؟ شيء مهم، وإن كان كثير أكثر المفسرون منهم حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله يعني مزج بين وحدة السياق ووحدة السورة، وهذا خطأ غفلة، أو بين وحدة الآية ووحدة السورة. هذا مبحث تفسيري أنا ما أريد أخوض فيه الآن. لكنه يمكن الاستشهاد له، هذا المبحث التفسيري من قواعد علم التفسير مبحث مهم، استشهاد له بسيرة الفقهاء في الحمل على التقية أو على غير التقية، أن جملة واحدة بعد مو فقرة واحدة، جملة واحدة أصلها لا للتقية، قيدها للتقية. وما أكثر هذا النموذج في روايات أبواب الفقه وموقف الفقهاء من هذه النموذج، أن أصل الجملة ليس للتقية، القيد شنو؟ للتقية. هذا النمط من المثال موجود بكثرة في الروايات، وموقف الفقهاء هو هذا. أقصد هذا الموقف العلمي يفتح باب لنفس دي النكتة التفسير، القاعدة التفسير اللي ذكرناها لها، أنه يمكن يكون نشوف المراد الجدي من هذه الكلمة غير المراد الجدي من الجملة، مع أن هذه الكلمة تابع مضاف افترض صفة حال إلا نسميه للجملة أو للمبتدأ في الجملة، مع ذلك هذه الكلمة ليست المراد الجدي فيها كالمراد الجدي في الجملة. هاي نكتة مهمة، تفكيك الإرادة الجدية. بل استمع، إذا كان ما أريد أخوض في المبحث التفسيري بس لكن فائدة لا بأس بها. أليس الأصوليون جملة منهم، لا أقول كلهم، جملة منهم ذهبوا إلى جواز استعمال لفظ في أكثر من معنى. الكلمة الواحدة تفرهد بيها بعد، مو الجملة، كلمة واحدة. على كل هاي الشعر الحس شيء تقريبا هالشيء. على كل سماع مو داعي نخوض فيه. ها رجعني للطائفة، فهذه الطائفة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله أسهاه الله، هذه الفقرة أو هذه الجملة مطروحة عن علماء الإيمان. لكن بقية مفاد الروايات كيفية علاج السهو معمول به. في هذه الروايات مذكور ماذا؟ مذكور الإنسان لو سهى وسلم وحتى تكلم، تكلم سهوا، مثلا قالوا لي ها فلان ليش سلمت، هم عاشوا قال عجيب ايش صار، هذا حتى لو قال عجيب ايش صار ما عليه من عجيب ايش صار، تكلم سهوي سلام مساوي تمم الصلاة صح الصلاة. فهذا علاج، دليل على أن التسليم في غير محله لا يبطل الصلاة ولا يقطع الصلاة، يبقى المصلي على حالة في صلاة فيستطيع أن يتم صلاته. نعم يستطيع أن يتم صلاته. نكتة لطيفة هنا صناعية التفتوا إليها هنا، ها هنا الشارع لما يقول أن المصلي إذا سلم في غير محله وتكلم يستطيع أن يعالج صلاته ويتم صلاته، ماذا يعني؟ ما هو مفاد هذا المطلب؟ مفاد هذا المطلب هذا أن دققوا، هاي مهمة ذكروها الفقهاء، يدل على ماذا؟ يدل على أن الحالة الصلاتية تلقائيا باقية، وإن سلم وظن أنه خارج الصلاة لكنه من حيث واقع الحال ثبوتا عند الشارع هذا لا زال في الصلاة. ما لم يأتي بالمبطل العمدي أو السهوي، ما دام لم يأتي بالمبطل خرج من الصلاة هو؟ لا، لم يخرج. بطلت صلاته؟ لم تبطل. خرج من صلاته؟ لم يخرج. وإن توهم أنه خارج الصلاة، جزم بأنه خارج الصلاة، جزم خطأ. يعني ما يعني فيما يعنيه أن الحالة الصلاتية حالة واقعية. وإن أدخل فيها ما ليس بصلاة سهوان غفلة، وأن الحالة الصلاتية ليست باختيار المكلفة، يقول لها اذهبي فتذهب، ابقي فتبقى، لا هي تبقى حالة الصلاتية. خروج المصلي من الحالة الصلاتية مو بكيفة، إنما هو بمجيء التسليم في محله. لو جاب التسليم في غير محله طبعا إذا عمدا أبطل الصلاة، مقصود في حالة السهو. في حالة السهو إذن تبقى الحالة الصلاة. هذا لماذا ذكرته نقلت عن الفقهاء، ذكرته ونقلت عن الفقهاء لكي نلتفت يا أخوان أن عندما يقال من قبل الشارع التشهد أدنى ما في الشهادتين، أكثر سقف أعلى سقف أكثر ليس فيه، يعني امتد، قابل للتوسع، قابل للتوسع في التشهد. هذا يعني فيما يعني أن الصلاة قابلة للتمدد والتمطط وتبقى الصلاة صلاة. فلا يستغرب باحث يقول شلون هذه إدخال أمور جديدة في الصلاة؟ لا، مو أمور جديدة، هي من الأول راجحة مشروعة في الصلاة، غاية الأمر العرف العادم يجوب لا يأتون بها. كثير من مندوبات الصلاة لا ما يعتبر، الشهيد الأول والشهيد الثاني عندهم 1000 حكم في الصلاة، ألفية يعني شنو 1000 حكم، 1000 حكم في الصلاة بين مندوب وواجب. فكثير من المندوبات متروكة، المقصود هذا المطلب وهو أن الحالة الصلاتية رغم أنه سلم سهوا، تكلم سهوا، ربما حتى دروج سهوا مو بشكل استدبار، كل هذا لا يخرجه عن الحالة الصلاتية ولا يخرجه عن إمكانية والقدرة على علاج الصلاة. جيد، إذن هذه الطائفة الأخيرة ليست دالة على البطلان، بل تدل على ماذا؟ على قابلية التصحيح. وأن الفقيه عدنا في رواية الفقيه لا يبطل صلاة، لا يبطل فقيه صلاة، لا يعيد، لا يبطل فقيه صلاة. هاي النكتة نكتة أنه يعرف طبيعة الصلاة وما هي قابلة التمدد والتمطط ولما جرى. المسألة 18، لو نسي ما عدا الأركان، ذا كان ركعة نسي وسلم، لو نسي ما عدا الأركان ليس بركن، نسي جزءا ليس بركن، لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل، الفرض أنه ليس بركن، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا، الجزءان الوحيدان من الصلاة إذا نسيا وتركا ثم قضيا، عفوا ثم يقضي، ثم هما يقضيان خارج الصلاة، الجزءان الوحيدان التشهد والسجدة الواحدة. وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك. متى يبقى محل التدارك؟ هاي الضابطة مرت بنا في باب الصلاة، يبقى محل التدارك ما لم يدخل في ركن لاحق، لأنه ما دام دخل في أجزاء غير ركنية يمكن أن يرفع اليد عنها تكون زيادة ويتدارك ما قبل ثم يعيدها، ولن يسبب خدشة في الصلاة. لماذا؟ لأن هذه أجزاء غير ركنية زيادتها غير مبطلة ما دامت سهوية. نعم يجب قضاؤهما أيضا بعد الصلاة قبل سجدة السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك. لو مر بنا ضابطة لا يدخل في ركن لاحق، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا. السيد الذي هو سجدة السهو لكل زيادة، على كل أصل المسألة الاستدلال لها أن نسيان ما عدا الأركان لا يبطل الصلاة واضح، أصلا كيفية العلاج بحث آخر، أصل الترك ليس مبطل. لما؟ لأنها ليست بأركان. أما المجيء بها في موضعها يدل على مقتضى الوظيفة الأولية، هو لأنه مطالب بالفاتحة، مطالب بالتشهد، مطالب بالسجدة الواحدة أيضا، يعني بالسجدة، بالتالي مطالب بالسجدة والسجود. فالمجيء والتدارك على القاعدة. على وعلى ذلك هناك صحيحة حكم ابن حكيم في أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الباب الثالث الحديث الثالث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو شيء منها ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه. ربما يقول قائل بأن هذه الصحيحة تدل على لزوم قضاء أجزاء الصلاة مطلقا، لماذا نخصصها بالتشهد والسجدة؟ لماذا إذا أمور أخرى واجبة ليست بركن أيضا يجب قضاؤها؟ الجواب عن ذلك هنا التعبير بيقضي ذلك بعينه ليس القضاء الاصطلاحي في الفقه، قضاء يعني يأتي به، وظاهر الرواية أنه داخل الصلاة. لماذا؟ لأن نسيان الركعة إذا دخل في ركن آخر تبطل، غير قابل للعلاج. فهذا قرين على كون النسيان المفروض في هذا الموضع داخل الصلاة قبل أن يدخل في ركن لاحق. نعم، هذه الرواية محط بحث طويل عريض في الخلل. أعيدها: الرواية في أبواب الخلل واقع في الصلاة، الباب الثالث، صحيح حكم بن حكيم قال. أعيد الرواية: أصل الرواية دلالتها على التدارك داخل الصلاة لا ريب في ذلك فيها، وهو مقرأ قاعدة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة، نسي ركعة ركوع أو ركعة كريم أو سجدة أو الشيء منها كل شيء، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: يقضي ذلك بعينه. فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا. هنا المراد ليس القضاء خارج الصلاة، المراد قدر المتيقن عنده لا أريد أن أحسم البحث سيأتي، لكن قدر المتيقن عنده أنه الإتيان داخل الصلاة. قال مثل واحد يقول موجود في الروايات تعبير إنسان في داء ملحظ صلاة الفريضة في وقت الأداء، التعبير موجود أنه قضى صلاته وانا أتى به قضى صلاته أداها هو قضى صلاته، من قضى الدين يعني أتى به في وقت القضاء دون الأداء، قضى الدين يعني أداه. أكثر استعمال الروايات لعنوان قضاء أو بمعنى أدى لا بمعنى أتى به خارج الوقت، هذا اصطلاح محدث من يستعمل في الروايات، ما أقول لا، لكنه ليس لفظ القضاء مختص موضوع له. هذه صحيحة لنا معاودة معها فيما بعد، تتمة المسألة نؤجلها في مدينة ما بعد. الآن إلى النقطة الأخرى في هذه المسألة: الماتن قال: وفي نسيان السجدة الواحدة يجب قضاؤها كما التشهد. نسيان السجدة الواحدة يجب قضاؤها، يعني إما تدارك في المحل أو قضاء خارج الصلاة، ذهب إليه المشهور. لكن ننسب للكليني والعماني البطلان مطلقا. إذا واحد نسي السجدة لابد مرادهم نسي سجدة ودخل في ركن، ولا إذا نسي سجدة ولم يدخل في ركن يمكنه أن يتدارك. نسب إليهما أنهما قائلان بالبطلان ولو بترك سجدة واحدة. نسب إليهما هذا الشيء. طبعا قد يستدل لكلامهما بماذا؟ يستدل لكلامهما بنفس لا تعاد. لماذا؟ لا تعاد جعلت السجود ركنا أو لا؟ لكن أي سجود؟ إما السجود جنس السجود فيشمل السجدة الواحدة، أو ثنائية السجود. فإذا تمسك باحث أو مستدل تمسك بإطلاق عنوان السجود فين؟ في لا تعاد. إذا تمسكنا بإطلاق عنوان السجود، عنوان السجود يصير ركن سواء سجدة واحدة أو سجدتين لو تمسكنا بإطلاق العنوان. لكن سيأتي أنه هذا إطلاق العنوان مقيد بالسجدتين لا بالسجدة الواحدة. المهم أن الكليني والعماني ذهبا إلى البطلان. طبعا لا يخفى على الأخوان أن العماني بن أبي عقيل يعني نفسه يعتبر في طبقة الفقهاء يعتبر من الأقدمين. الكليني كذلك طبعا، بخلاف الصدوق. الصدوق إلى المحقق الحلي يعتبرون في التصنيف الطبقات الفقهاء يعتبران الصدوق يعني، هو عفوا إلى ابن إدريس لا للمحقق الحلي، إلى ابن إدريس يعتبر هاي الطبقة طبقة المتقدمين. من المحقق الحلي إلى الشهيد الثاني يعتبر طبقة المتأخرين، ومن الوحيد البهباني لا قبل عفوا الشهيد الثاني من المقدس الأردبيلي تقريبا، من المقدس الأردبيلي إلى ما قبل الوحيد البهباني يعتبرون متأخرين المتأخرين. من أين لأين؟ من المقدس الأردبيلي إلى ما قبل الوحيد البهباني متأخرين متأخرين. من الوحيد البهباني إلى قبل الشيخ الأنصاري يعتبرون متأخرين العصار. من الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية إلى يومنا هذا يعتبرون متأخري العصر مو العصار، اصطلاح على كل في طبقات الفقهاء. المهم أن ابن الجنيد يعتبر من الأقدمين. ابن الجنيد هذا فقيه من فقهاء السنة العامة حنفي، وفقيه لامع يعني، واستبصر وتشرف برؤية الحجة عجل الله تعالى فرجه بعد أن استبصر معروف يعني الإسكافي. إسكافي ابن الجنيد نفسه. المهم أن الأقدمين لا ينحصر بالابن الجنيد الإسكافي وابن أبي عقيل. الكليني كذلك، غير الكاتب غير أقدمين، أكو طبقة قبل الصدوق. فهما نسب إليهما البطلان بمجرد ترك السجدة الواحدة. ولعل كلامهما في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، لأن في روايات هم تدل على البطلان، يعني توهم البطلان إذا ترك السجدة الواحدة في الركعتين الأوليين كما سيأتي تعرض للروايات. هذا القول الثاني غير المشهور. القول الثالث في المسألة إذا نسي سجدة ودخل في ركعة. القول الثالث قول الشيخ المفيد والطوسي. ها قول الشيخ المفيد والطوسي عفوا أنها تبطل إذا كانت السجدة متروكة الواحدة متروكة في الركعتين. السجدة الواحدة إذا كانت متروكة في الركعتين الأوليتين تبطل الصلاة بخلاف الركعتين الأخيرتين. لماذا؟ لوجود دليل على أن الركعتين الأوليتين يجب أن يحفظهما المصلي يعني يتمهما. فإذا بعضهما كذا تمسك أن أي خلل في الركعتين الأوليتين يجب ماذا؟ البطلان. هذا قول ثالث. قول آخر رابع أيضا للمفيد منسوب إليه أنه إذا نسي السجدة الأولى السجدة الواحدة عفوا في الركعة الأولى يقضيها في الثانية في الركعة الثانية في الركعة الثانية يجيب ثلاث سجدات. إذا نسي في الثانية يقضيها في الثالثة ودخل في الركوع الثالثة دخل في ركوع فيقضيها في الثالثة. وإذا نسي في الثالثة يقضيها في الرابعة. وإذا نسي في الرابعة شو يسوي؟ يقضيها ورا الصلاة. المهم أنه الشيخ المفيد نسب إليه والد الصدوق ابن بابويه نسب إليه هذا المطلب أنه تقضى السجدة داخل الصلاة لا خارج الصلاة وإن دخل في ركن آخر. إجمالا هذه الأقوال إن شاء الله نتعرض للروايات التفصيلية كيف تدل على هذا المطلب وذاك المطلب وهو نسيان السجدة الواحدة مع دخول في ركن. وصلى الله على محمد وعلى آله.